بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران ستواصل جهودها لحل المشكلة بين أذربيجان وأرمينيا. إصابة 5 جنود الصهاينة بجروح في عملية دهس بطولية قرب الرحاب الضفة واستشهاد المنفذ. لولا دا سيلفا يصبح رئيسا للبرازيل لولاية ثالثة بعد فوزه على منافسه بولسونارو في الجولة الثانية. تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيرانية أن طهران تبحث عن الحل الصحيح للنزاع في القوقاز في اجتماعه 3+3 والآليات الإقليمية. وأكد حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره الآذري جيحون بايراموف أن طهران ستواصل جهودها لحل المشكلة بين أذربيجان وأرمينيا. ولفت عبداللهيان إلى حرص إيران على وحدة أراضي دول المنطقة، وأضاف: نعتقد أن وجود الأجانب فيها يعقد الوضع، مشددا على معارضة إيران لنشر قوات أجنبية في المنطقة واعتباره مناقضا للسلام والاستقرار والتعاون الإقليمي. من جانبه أشاد بايراموف بجهود الجمهورية الإسلامية للمساعدة في إرساء السلام والاستقرار الإقليميين، معربا عن معارضته لنشر القوات الأجنبية في المنطقة. هاجم شاب فلسطيني جنود الاحتلال بسيارته قرب الرحاف الضفة الغربية فدهس 5 منهم قبل أن يستشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الصهيوني. وادعى جيش الاحتلال أن إحدى الإصابات متوسطة والأخرى خفيفة دون أن يكشف مصير الثلاثة البقية. وكانت العملية التي وقعت عند مفترقي المغ والنبي موسى قد أثارت موجة واسعة من الرعب في الوسط الصهيوني. في غضون ذلك باركت فصائل فلسطينية العملية البطولية، حيث أصدرت كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة المقاومة الشعبية بيانات أشادت فيها بالعملية، واعتبرتها دليلا على تصميم الشعب الفلسطيني على التصدي للاحتلال وجرائمه المتواصلة. أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين. وقال محمد الشيع السوداني خلال ترأسه اجتماعا أمنيا للقادة العسكريين بمقر قيادة العملية المشتركة ببغداد إن الأمن مقدمة للبناء والأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد من خلال استثمار الطاقات والثروات. وأشاد بأداء القوات الأمنية في محاربة فلول تنظيم داعش الإرهابي، مثمنا تضحيات الشهداء وعوائلهم وكذلك تضحيات الجرحى الذين قال إنهم قدموا صورة بطولية ناصعة للعراق. فاز لولا دا سيلفا برئاسة البرازيل على منافسه جائر بولسونارو بفارق تجاوز 2 مليون صوت خلال الجولة الثانية من الانتخابات. وحصل دا سيلفا على نسبة 50.86% من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على أكثر قليلا من 49%. وفي أول تعليق له بعد الفوز صرح دا سيلفا بأن بلاده عادت إلى الساحة الدولية، متهما منافسه الرئيس السابق بولسونارو بالسعي لتزوير الانتخابات، وقال إنه لم يواجه مرشحا وإنما واجه آلة الدولة الموضوعة في خدمة المرشح. تفاصيل أوفى حول نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل في التقرير التالي.
هو قدر البرازيل ومصير الأمة، هكذا عبر أنصار اليساري الاشتراكي لولا دي سيلفا بعد إعلان فوزه على اليميني الليبرالي الرئيس المنتهي ولايته جاير بولسونارو. من جديد تعود البرازيل إلى دي سيلفا بعد 12 عاما. أصحاب البشرة الملونة والطبقة الفقيرة استعادوا السلطة بزعيم أبيض في مجتمع تقسمه العرقيات.
نريد أن نحصل على المزيد من الحقوق للدراسة في الجامعات، نريد المزيد بشأن المدارس والرعاية الصحية المجانية.
في نظر أنصاره يعتبر لولا دي سيلفا منقذا للبرازيل عندما حكم بين العامين 2003 و2011 وأخرجها من البؤس والفقر من خلال نظام المحاصصة والمساعدات والمنح المدرسية والصحة المجانية والثروة للجميع ليجعل من اقتصادها في المرتبة السادسة عالميا، بينما في نظر معارضيه هو لون شيوعي أحمر يهدد القطاع الخاص والاستثمار لأنه خلق طبقة غير منتجة تعيش على المنح والمساعدات. في خطاب فوزه الذي ترافق مع احتفالات شعبية ضخمة يقول دي سيلفا إن بلاده تحتاج إلى السلام والوحدة وهي تعود إلى الساحة الدولية ولم تعد تريد أن تكون منبوذة حسب تعبيره.
ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة. اليوم نقول للعالم إن البرازيل عادت وإنها مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ.
لولا دي سيلفا الشخصية اليسارية المثيرة للجدل سجن وهو معارض بتهم تقويض النظام، وسجن وهو رئيس سابق بتهم الفساد، يثير الحب والكراهية في بلد مقسم عرقيا واجتماعيا وسياسيا، لكن هو يقول عن نفسه بأنه يسعى لتوسيع الطبقة الوسطى حيث يمكن أن يقترب الفقير من الغني ليعيش الجميع مع بعض.
شهدت العاصمة الإيطالية روما مظاهرة حاشدة للأطباء والممرضين احتجاجا على غلاء الأسعار، ورفع المتظاهرون لافتات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، مطالبين الحكومة الجديدة باعتماد طرق تخفف من آثار الوضع المعيشي المتردي للبلاد. وكان الاتحاد العام الإيطالي للعمل قد قدم في وقت سابق قائمة مقترحات للحكومة الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني، من بينها زيارة الأجور والمعاشات التقاعدية وفرض حد أدنى للأجور والحفاظ على الدخل المدني وكذلك حماية العمل والأمن في مكان العمل. ارتفع عدد الضحايا كارثة انهيار جسر معلق جنوب الهند إلى أكثر من 130 قتيلا وفق آخر حصيلة نشرتها الصحافة الهندية. وأفادت الصحافة المحلية أن الجسر الواقع في بلدة موربي بولاية غوجرات انهار عندما كان أكثر من 500 شخص يؤدون طقوسا دينية، مشيرة إلى أن أغلب الضحايا أطفال ونساء. وتحدث مسؤول محلي عن إنقاذ أكثر من 80 شخصا فيما تتواصل عملية الإنقاذ وانتشال أجساد الضحايا. وعللت السلطات الهندية انهيار جسر المشاة الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني إلى انقطاع الأسلاك التي تدعمه. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران ستواصل جهودها لحل المشكلة بين أذربيجان وأرمينيا. إصابة 5 جنود صهاينة بجروح في عملية دهس بطولية قرب أريحة بالضفة واستشهاد المنفذ. لولا دا سيلفا يصبح رئيسا للبرازيل لولاية ثالثة بعد فوزه على منافسه بولسونارو في الجولة الثانية. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: تشكلت حكومة الشيع السوداني وبقيت الأمل. نعم مستمعينا الكرام، سوف نتوقف معكم في هذا البرنامج عند تشكيل حكومة محمد شيع السوداني بعد انتظار طال لأكثر من عام، وسنرى وننظر كيف كانت تشكيل هذه الحكومة والمؤشرات للقادم من الأيام. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. بعد انتظار طال لأكثر من عام حظيت حكومة محمد شيع السودانية بثقة البرلمان العراقي دون صعوبات تذكر، فيما عبر المواطنون عن فرحهم بانتهاء حقبة الكاظمية وما رافقها من فساد فظيع وتسليط شخصيات هشة وهزيلة لمواقع حساسة في الحكومة السابقة. الخطوات الأولى التي بداها السوداني في اختيار الوزارات شكلت بداية موفقة فيما جاءت خطواته الأخرى داعمة للأمال التي يعقدها العراقيون على حكومته، حيث أمر بانتقال هادئ للوزارات وعدم تعيين مدراء مكاتب الوزارات من القوى السياسية الداعمة للوزير، بل بالاعتماد على كوادر الوزارات. وتشكل هذه البداية منعطفا مهما في معالجة ملفات الفساد التي شاعت في الفترة السابقة بسبب تحول إدارة الوزارة إلى مدراء المكاتب والأحزاب المرشحة لهم. اختيار يوم الجمعة موعدا للاجتماع الأول للحكومة الجديدة أعطى إشارة إيجابية إلى جدية الحكومة واستعدادها للعمل للاستثمار الوقت والاستفادة القصوى منه دون التأخر بسبب الإجراءات البروتوكولية والتعكز عليها لتعطيل العمل وتقديم الإنجاز. الأولويات التي طرحتها حكومة السوداني تبشر بإيجابية في التعاطي مع هموم المواطنين حين وضع مكافحة الفساد ومعالجة الفقر وإصلاح الوضع الاقتصادي والبطالة وتقديم الخدمات للمواطنين في مقدمة برنامجه الحكومي. كما كان حديث السوداني لوزرائه عن المسؤولية التضامنية والعمل بروح الفريق إشارة واضحة لمنع الاختلاف السياسي بين الوزراء وخلفياتهم الحزبية من الانتقال إلى العمل الحكومي التنفيذي، وهو ما يسمح أو سيسمح للوزارات بأداء برامجها بطريقة تكاملية يتم بعضها بعضا دون مناكفات ومناغصات. أكيدا ليس من السهل النجاح على خلفية التراكمات السلبية التي مثلته حقبة الكاظمي ولا المشاريع المكتملة التي جاوزت آلاف المشاريع ولا الفساد المستشري والذي وصل حدود لا مثيل لها، ولكن طلب السوداني تقديم الوزراء لذممهم المالية خلال أسبوع يضيف مؤشرا آخرا للبدايات الصحيحة في هذه الحكومة. إن دعم الحكومة الجديدة من قبل المواطنين وجميع القوى السياسية مسؤولية وطنية تعزز الفرصة التي حظي بها السيد السوداني من المحيط الدولي وكذلك الإقليمي، وتسمح له بتنفيذ برامجه حيث عرف عنه التخطيط ونظافة اليد والحسم والشجاعة في اتخاذ القرارات. مظاهر الفرح وأطلاق الألعاب النارية التي عبر بها المواطنون عن سرورهم باستقبال حكومة السوداني مؤشر واضح على ثقة العراقيين بغد أفضل مع بدء أو مع الحكومة الجديدة. ولكن السؤال المهم والحاسم هو هل تنجح هذه الحكومة بتحقيق الآمال المعقودة عليها؟ ليس من السهل التنبؤ بما ستؤول إليه مساعي حكومة السوداني في مكافحة الفساد وخدمة الفقراء، ولكن البدايات الصحيحة تضيء الفضاء بمسحة من الأمل بكل تأكيد في العراق. نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وهذا البرنامج حراق الرافدين الذي نقدمه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران، ومحورنا تشكلت حكومة الشياع السوداني وبقيت الآمال، حيث ينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم الزميل مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد، حيث أرحب بك بداية الزميل محمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وخادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، نبارك لكم تشكيل الحكومة وللشعب العراقي كذلك بعد هذا العام الذي طال انتظار حقيقة الجميع فيما يخص بتشكيل الحكومة والانسداد السياسي الذي خرج العراق منه منتصرا إن شاء الله. طبعا حدثنا عن تشكيل الحكومة، كيف استقبل الشارع العراقي هذا الخبر وهذا الإنجاز؟
بارك الله بك أخي العزيز، شكرا جزيلا. هنالك آمال كبيرة يحقدها العراقيون على هذه الحكومة، وتم استقبالها بالحقيقة باحتفالات وأطلاق عيارات نارية من الألعاب النارية وغيرها من مظاهر الاحتفال الشعبي. مظاهر الأمل الأساسية كانت في خطوات الحكومة. اليوم رئيس الوزراء اجتمع مع وزير الصحة، وزارة الصحة وتفقد بعض المرافق وأكد على مسائل مهمة تخص علاج المرضى والفقراء وتفعيل العيادات الشعبية وتوفير الأدوية داخل العراق، وهذه المسائل على مساس مباشر بحياة المواطن. المواطن الفقير يعاني من ارتفاع أسعار الأدوية بالعراق بشكل عام، كونها أكثرها يعني مستوردة وقليل جدا منها ينتج محليا. خطوة البارحة كانت مع البطاقة التموينية ووزارة التجارة، اليوم وزير الداخلية أصدر أوامر لمديريات المرور بعدم إيقاف السير لمواكب المسؤولين، ووقف هو عند الإشارة المرورية في إشارة إلى أن هؤلاء الوزراء ليسوا أفضل من الناس ولا يتقدمون عليهم بشيء. مجموع الإشارات التي تعطيها حكومة السوداني مجموعة إشارات مريحة للشعب العراقي وللشارع العراقي، ويتأملون أن تتحول إلى سياسة واقعية وليس فقط إلى ممارسات مفتورة ومؤقتة. الاهتمام بصحة الناس والاهتمام بالبطاقة التموينية وهذه المظاهر التي بدأت البارحة واليوم يعني منذ تشكيل الحكومة في يوم الجمعة والإشارات الإيجابية تترى، هذه الآمال ربما تؤدي إلى دعم شعبي للحكومة ودعم سياسي، وبالتالي لا تستطيع القوى السياسية التي ربما تريد أن تعارض أو تحاول أن تعارض سوف لن تجد فرصة من الشارع العراقي لدعمها، وسوف تتضرر شعبيا. ولذا الآمال معقودة، الآمال الكبيرة المعقودة على هذه الحكومة يعني بدأت تتعزل وبدأت تقوى. هنالك يعني فترة مر بها العراق فترة عصيبة بالحقيقة في السنتين الماضيتين وخلال أزمة كورونا وخلال حكومة الكاظمي التي تورطت في ملفات كبيرة من الفساد وتورطت في إهمال المصالح الرئيسية للمواطنين، لم تهتم بملفات الخدمات وغيرها، وكانت حكومة يعني أشار عليها الكثيرون أنها حكومة فيسبوك، حكومة إعلام غير حقيقي. ولذلك الآمال المعقودة على هذه الحكومة إن شاء الله تعالى سوف تجد طريقها للتحقق. لحد الآن القضية آمال ولحد الآن المؤشرات إيجابية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المسؤولين لخدمة شعبهم وتحقيق المسائل الأساسية
إن شاء الله،
من الاكتفاء الذاتي، من الغذاء، من الدواء ومن الخدمات. هذه هي آمال العراقيين، آمال بسيطة ومعقولة، وهم محقون في انتظارهم من حكومتهم.
نعم إن شاء الله يكون كذلك، ونحن نأمل ومرة أخرى نبارك لكم وللشعب العراقي تشكيل هذه الحكومة. بارك الله بك الزميل مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد على هذا الحضور، حياك الله.
مرحبا بكم. شكرا لكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
حياكم الله من جديد، أقولها مستمعينا الكرام شكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم إيانا. الأخ الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يكتب لنا عبر مشاركته عبر تطبيق الواتساب، يقول أن رأينا أن هذه الحكومة مؤيدة من قبل كافة الأحزاب السياسية المختلفة وتم تشكيلها، هي مبادرة جيدة وخطوة جيدة إلى الأمام، وإذا كان الجميع الآن يريد العمل لصالح العراق ولخدمة الشعب العراقي فها هي الفرصة مؤاتية، ليس فقط للسيد السوداني بل لكافة من يدعم هذه الحكومة. بارك الله بك أخي الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة على هذه المشاركة. طيب، ينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام ضيفنا رئيس مركز العراق للدراسات الدكتور محمد صادق الهاشمي. دكتور الهاشمي أهلا ومرحبا بكم وشكرا لهذا الحضور، السلام عليكم.
سلام عليكم وعلى المستمعين جميعا، أهلا وسهلا.
حياكم الله. أنا أيضا بدوري أبارك لكم تشكيل الحكومة وللشعب العراقي حكومة السيد محمد شياع السوداني، ونأمل لها الخير والموفقية والنجاح إن شاء الله في كافة مجالاتها. لأبدأ دكتور معكم، حول وردت مجموعة من المؤشرات الإيجابية من رئيس الحكومة الجديدة السيد السوداني من قبيل طلب الذمم المالية، عدم تعيين مدراء مكاتب الوزير من الأحزاب وغيرها، كيف ترى هذه المؤشرات؟
حياك الله. حكومة السوداني أتت بعد مخاض عسير وانشطارات حادة كادت أن تودي بالعملية السياسية، ونذير حرب داخلية شيعية شيعية صمم لها المخطط الصهيوني والأمريكي والخليجي، إلا أن الحكمة الكبيرة التي امتلكها القادة أنقذت الموقف بحمد الله سبحانه وتعالى، ووصلت النوبة إلى إجماع لم نشهد له نظير من 2003 إلى الآن، وهو الإجماع الشيعي السياسي المسمى بالإطار. ومن مظاهر إجماعهم هو وحدتهم على اختيار الأستاذ الشيعي السوداني، وأيضا الرجل تتوفر فيه مواصفات جيدة تلائم المرحلة، وسهلوا له كثير من القضايا. هو رجل معروف بنزاهته وإدارته لملفات مهمة، ولم تثبت عليه أي مثلبة وخلة إدارية أو فساد مالي وغيره. من هنا نجد أن الرجل وخلال هذه المدة القصيرة والأيام التي مضت اتخذ قرارات جيدة تؤشر أن الرجل يسير باتجاه النزاهة وباتجاه بناء دولة وترسيم اقتصاد ونقل ثرواته للفقراء، معالجة الكثير من الملفات، أيضا مما يثبت توجه الرجل البرنامج الذي كتبه، وهو البرنامج الحكومي والذي صوت عليه البرلمان، كان برنامج في 90% منه يلامس حاجة المجتمع العراقي وتقديم الخدمات له. نعم.
دكتور، تم إحالة السكرتير السابق للكاظمي للإمرأة وتعيين الفريق سعد العلاق بديلا له، هل تعتقد أن الشخصيات الوطنية التي أبعدها الكاظمي ستستعيد مواقعها ودورها؟
طبعا شتان ما بين الكاظمي ومنهجه وانتمائه وتصرفاته وما بين الأستاذ الشيع الآن أو سابقا، منذ أن كان محافظا في مدينة ميسان وقبلها قام مقام إلى أن انتقل إلى إدارة ملفات في وزارات مهمة كانت يده معروفة بالنزاهة والإدارة الجيدة والعقلية، وهو رجل خريج وأنجح كثير من الملفات. فلو قارنا بينه وبين الفترة التي حكم فيها الكاظمي كانت من أشد الفترات قساوة في كل المعايير، غيب القوى الوطنية الكفاءات واستعمل كل الهمل والنماذج التي لا تاريخ لها، وكان الفساد في أعلى مراحله، عطل مشروع الصين، عطل مشروع الفاو، عطل الكثير من المشاريع المهمة، حاول جاهدا أن يركز على مشروع الشام الذي هو يعني بأحدى وجوه الخفية هو التطبيع.
نعم.
فلا يمكن ولا وجه للمقارنة بين الكاظمي وبين الشيعة، ولكن أني واثق غاية الثقة، وهذا ليس تفاؤل بقدر ما هو واقع ومعطيات سابقة ولاحقة، أن السيد الشيعة السوداني حتى ينجح، حتى يبني دولة، حتى يثبت وطنيته، وهو عازم المضي بهذا الاتجاه،
طيب،
سوف يقطع كل عناصر الفساد التي زرعها الكاظمي، ويعطي كل الثقة للعناصر المؤمنة المخلصة المجاهدة الوطنية، يعطيها دورها في بناء العراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا إن شاء الله.
نعم. لأتساءل أيضا، كيف تابعتم وقرأتم التأييد الدولي والإقليمي للسوداني، وما دور هذا التأييد يعني في إنجاح حكومته؟
بلا أشكال دائما الحق يفرض نفسه. الإطار، قبل أن نتحدث عن الكاظمي، كانت أمريكا وبريطانيا الغرب كله والخليج يحاول أن يمنعه من الوصول إلى الحكم وتشكيل الحكومة، وحقيقة الانسداد وهذا سببه رغبة أمريكا لا يصل الإطار إلى الحكم، الإطار بما يعنيه من حش الشعبي ومقاوم وناس صالحين ومؤمنين وخط نظيف إلى آخره، مع ما فيه من أخطاء طبعا، أنا لا أريد أصف الناس بالملائكة، لكن حكمتهم، توحدهم، ثباتهم، دفعهم باتجاه تطبيق الدستور، تفاهمهم مع القوى السنية والشيعية، فرض على أمريكا وأرغم أنفها والغرب كله، بعدما فشلت مؤامراته عبر سنة كاملة، أن, 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 أن يقبل ولو ظاهريا على تشكيل الحكومة. ولكن أنا أختلف في شيء وهو أنه الغرب لم يعيد إلى الآن الكاظمي ولا يعيد هذه الحكومة، وإنما يدفع باتجاه أن تكون حكومة لمدة سنة أو أكثر ثم يدعو إلى الانتخابات، لأن أمريكا لا تستقر ما لم ترى أن القوى الشيعية السياسية الإسلامية خارج الحكم وخارج التأثير. لذلك هي مرغمة على الموافقة مرحليا، ولكن ستعمل على انتخابات مبكرة لتدخل العراق في مؤامرة أخرى من مؤامراتها. هذا طيب. أرجو الانتباه له.
يعني أنتم تتوقعون أن يثير المحور الصهيوني أمريكي الصعوبات والمشاكل ولربما يحرض الشارع لعرقلة أعمال الحكومة الجديدة؟
ليس ربما، هذا ما كتبه مايكل نايس ثلاث مراكز دراسات كتبت بهذا الاتجاه، واشترطت أكثر من 7 شروط. الأولى أن على الحكومة الشيعة السوداني أن لا تعارض المصالح الأمريكية، أن لا تعارض التشريميين، أن لا تغير الشخصيات التي ثبتها الكاظمي في المؤسسات المدنية وكذا، وأن تذهب باتجاه انتخابات مبكرة، وأن توافق على بقاء القوات الأمريكية إلى آخره، موجودة في تقرير مايكل نايس. والعراق الآن بنظر أمريكا وجزء من استراتيجيتها الاقتصادية والجيوبوليتيكية والسياسية، هذا الكلام في الواشنطن بوست وفي تقارير مايكل نايس في مركز الشرق الذي كتبه، كلها مؤشرات على أن العقل الأمريكي يتجه بهذا الاتجاه. ولكن لا كل ما يقوله الأمريكان ويخططوا له سينجح. خططوا لإفشال تشكيل الحكومة والآن نجحت، خططوا أن يكون هناك تحالف ثلاثي لإزاحة الإطار وفشلوا، وأنا أعتقد هذه الحكومة نجحت بدعم الجمهورية الإسلامية مشكورة. أعتقد من هنا أن لا كل ما تخطط له أمريكا ينجح، والذي ينجح هو إرادة الأمة وإرادة القوى السياسية المخلصة. نعم، إذا أخلصوا العمل والأداء والخدمات وغادروا العقلية السابقة والأداء الضعيف السابق، سوف لا تتمكن أمريكا من على مواجهتهم أو فرض أي أجندة عليهم إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني هل ترى في الرجل هذه القدرة أنه لا يلتزم بما تأتي من تقارير أمريكية والعقل الأمريكي كما تفضلت، ويغير الشخصيات التي جاءت وحقيقة أثرت أثر سلبي على العراق؟
مثل الشعبي العراقي يقول زود العبد من زود مولاه.
أها.
أنا أعتقد أن قدرة الأستاذ الشيعة وقدرة أي رئيس وزراء بالعراق هي لم تكن قدرة ذاتية، وإنما يضعف ويقوى بضعف وقوة
داعمي
المحيط السياسي له. فإذا الإطار تماسك وأسنده وأخلصوا له وأطاعوه وسهلوا له كثير من الفرص ووقفوا معه موقفا واحدا، نعم سيكون أقوى مما نتصور. عليك أن تتصور أن المرحلة السابقة منذ إعلان نتائج الانتخابات إلى حين تشكيل الحكومة كانت هناك تحديات كبيرة،
نعم،
وتمت مواجهتها بوحدة الإطار وقوة المؤسسة الشيعية بما فيها من حوزة ومرجعية ومجاهدين ومقاومين وقوى سياسية وجماهير. إذا استمر هذا التماسك والتمسك بالأسس والمبادئ والحفاظ على العملية السياسية، نعم يقوى الشيعة ويكون قويا ويثبت وجوده ويتمكن العراق أي شق طريقه.
لأتساءل على مسألة خاصة رأينا وتابعنا أنه قالوا أول اتصال من السيد رئيس الوزراء إلى محافظ البصرة يخوله بالتوقيع مع شركة صينية لتحلية المياه البصرة وبناء محطة كهرباء، هكذا خطوات كيف ترى نجاحها وموافقيتها دكتور؟
بلا إشكال الرجل سيتخذ خطوات مهمة، وأنا أعرفه
نعم.
ومتابع لأدائه ولكلامه ولتقاريره وملتقي معه كثيرا،
نعم.
حاضر ندواته في مركز الدراسات الخاص بمركز الفراتين. الرجل لديه رؤية ولديه عزيمة، يفكر في اقتصاد العراق، في المنافذ البترولية، في المنافذ الاقتصادية، في تحلية المياه، في بناء المدارس، في المجال الصحي. عقله جيد بينما بين الله ليس مداحا ولا هم أيضا ذاما، بقدر ما أقول الحقيقة ما قرأته عنه وما طبقته على فترة حكمه السابقة، إني واثق أن الرجل يقوم بمشاريع مهمة، يعرف ماذا يعمل.
نعم.
وعازم على أن يعمل، ويعرف حاجة العراق إلى المياه.
نعم.
هناك تهديد للأمن الغذائي والأمن المائي، هناك مشكلة بالبترول في التصدير وفي التكرير، هناك مشكلة بالمدارس والصناعات، هناك مشكلة بالسكن، مشكلة أكبر في الزراعة، يريد أن يحرك الصناعات العراقية حتى نتخلص من كثير من البطالة، هناك دعم للمدارس، هذا كله في تفكيري ومراجع دراساته ومحاضراته.
نعم.
وتفكيره وما كتبه أيضا في برنامج الحكومة جدا واضحا، وإني وإني واثق تمام الثقة أن اتصاله بالأستاذ أسعد محافظ البصرة وبآخرين هي مؤشرات على أن الرجل عازم أن يسير باتجاه تقديم الخدمات للشعب العراقي.
نعم، أحسنتم وبارك الله بكم الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات على حضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
حياكم الله وفقكم
الله يحفظكم. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم في برنامجنا عراق الرافدين. تشكلت حكومة شيع السوداني وبقيت الأمال محور حديثنا، وانتقل إلى تطبيق الواتساب كما أنا شكرت أخي الكريم أبو مرتضى الذي بعث إلينا رسالة، بارك الله بك يا أخي الكريم لأنه يتابع البرنامج، و شكرا جزيلا لمن يرسل إلينا هذه الرسائل. إلى الأردن المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد بعث أيضا إلينا برسالة ومساهمة صوتية في هذا البرنامج، نستمع إليك.
تحية لكم جميعا، نتمنى أن تنجح حكومة السيد السوداني لبناء دولة عراقية اقتصادية عسكرية قوية قادرة على طرد الأمريكان والأتراك وبدون عراقيل المستقبلية مخبأة من بعض السياسيين. شكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله أخي صبحي، بارك الله بك. تمنياتك الأخيرة العراقيل المخبأة من قبل بعض السياسيين العراقيين أشار إليها طبعا ضيفنا الدكتور محمد صادق الهاشمي، وقال لابد من الانتباه والالتفات إلى هذه النقطة لأنها من المؤكد، لا نقول ربما، من المؤكد أن العقل الأمريكي المحور الصهيوني الأمريكي الشر لا يريد الخير للعراق وسيتحرك طبعا إزاء هذه المسألة ليخلق بعض المشاكل ويجعل بعض الأمور الصعبة إزاء طريق هذه الحكومة السيد محمد شياع السوداني. شكرا أخي صبحي. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي من البحرين تقول نبارك لجميع العراقيين تشكيل الحكومة، هذا ما كنا نتأمله من قبل، وإن شاء الله تسير هذه الحكومة خلافا لما سارت عليه الحكومات السابقة، ونرى تقديم خدمات للشعب العراقي الذي استاء من الوضع الحالي ويحتاج إلى خدمات ويحتاج إلى تصحيح لمسارات كثيرة أهمها مكافحة الفساد في العراق، وهي من ضمن الخطوات التي تحدث عنها السيد محمد شياع السوداني. بارك الله بك يا أم علي ومشكورة على تواصلك معنا في هذا البرنامج. هنتقل إلى الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران، يكتب لنا ويقول أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لإذاعة طهران ولمواكبة الأحداث في العالم العربي. نعم، شاهدنا تشكيل الحكومة العراقية مؤخرا وهذا إنجاز لكافة الأطراف السياسية العراقية، لابد لنا من الوقوف إزاء المخالفين الذين خالفوا وعرقلوا في هذه الفترة التي مضت سنة وعام على تشكيل الحكومة، لابد من الالتفات والانتباه على خطواتهم وما سيكون ويدور إليه البلد. لكن أقول لكم إن تحرك الجميع وعمل بأخلاص ستنجح هذه الحكومة ولا خوف عليها إن شاء الله. شكرا أخي الكريم أبو محمد من العاصمة طهران. الأخت الفاضلة أم يوسف من العراق أيضا التحقت بركبنا وتقول السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله والشكر لله بتشكيل الحكومة، الله يعين السوداني على المعرقلين الذين لا يتوقفون عن الدسائس. نعم هكذا يا أم يوسف من العراق أكيد، ونحن نأمل الخير إن شاء الله. الأخت معالي تعود وتكتب لنا إن شاء الله التغيير الكبير قادم، نرتجي خيرا كثيرا من حكومة محمد شياع السودانية. بارك الله بك يا أختي الكريمة. تقول عينة من الوضع المزري، بعثت إلينا فيلم طبعا، في بعض مدارس العراق التي تعاني قدرا من الإهمال لا سابق له في تاريخ وزارة التربية العراقية، والسبب تراكم الفساد وسرقة مجلس الوزراء أموال إعمار المدارس، لا رحمة في قلوب هؤلاء المسؤولين تجاه أطفال العراق وحقهم في التعليم. وعلي بارك الله بك ومشكور على هذا التواصل الطيب. علي إسماعيل من العراق المستمع الفاضل، بارك الله بك وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك الطيب مع أثير إذاعة طهران. البصمة الصوتية التي بعثتها إلينا لا يمكنني الآن تنزيلها حتى استمع إليها، ولكن أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل الطيب أخي الكريم واهتمامك ببرامج إذاعة طهران، دائما تبعت لنا ببعض المشاركات والمساهمات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، ويتيم الأهل من هاجر وأسير الدين المهموم، يشملهم عفوك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك.
أوصيت عبادك بالفعل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانك. الله أكبر. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانك كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت ساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي
الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقات الماضية عن آية النسخ في القرآن الكريم، وتعرضنا لاتجاهات المفسرين وموقف المفسرين من الآيات المنسوخة والآيات الناسخة، وتحدثنا كذلك عن الأهداف الأساسية لظاهرة النسخ في القرآن الكريم، وقلنا هي أهداف من أجل تثبيت المؤمنين ومن أجل قيمومة القرآن على واقع الحياة، ومن أجل تحقيق تلك القيمومة وتلك القيادية للقرآن الكريم، وكذلك مواكبة الأمة في تطوراتها وفي مسيرتها الصاعدة. فجاء ظاهرة النسخ لتحقق كل تلك الأهداف الكبيرة ولتبني الأمة القائدة الشاهدة، ولتضع الأحكام بصورة نهائية بحيث هذه الأحكام تكون صالحة لكل زمان ومكان. بعد أن تحدثت الآية عن النسخ قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية المباركة جاءت بعد آيات النسخ في سورة البقرة. هذا السؤال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يبدو أن البعض من المؤمنين قد انخدع فيما يثيره اليهود من شبهات واتهامات للمنهج الإسلامي من خلال ظاهرة النسخ، فقالوا: كيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن ينسخ حكم بدل حكم جديد، والحال أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، فلا يمكن أن يصدر حكما ثم يتبين بعد ذلك أن هذا الحكم خاطئ ليأتي بحكم جديد. هذه طبعا الشبهات حتى يثيرها اليوم المستشرقون في كتاباتهم، ويثيرها أعداء الإسلام من أن ظاهرة النسخ تمثل ثغرة في القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم يقول على العكس من ذلك تماما، أن النسخ لم ينطلق من عدم معرفة الله سبحانه وتعالى ومن عدم علم الله سبحانه وتعالى بالمصالح المستقبلية، بل انطلقت ظاهرة النسخ من المصالح في تربية الأمة، التربية التدريجية، وفي إعطاء الأمة الزخم التدريجي بعد ذلك ليتحول الحكم إلى حكم نهائي. هذه الظاهرة، ظاهرة النسخ، في الحقيقة هي خير للمؤمنين، وهي لا تعني عدم علم الله سبحانه وتعالى، بل تعني أن هناك مصلحة في إقرار حكم، وعندما ينتهي أمد هذه المصلحة وعندما يحقق هذا الحكم أغراضه وأهدافه التربوية والسياسية التي جاء من أجلها، بعد ذلك يأتي حكم جديد ويأتي تشريع جديد، كل ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى.